بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، جزا الله خيرًا أخي الشيخ سعدًا على ما تقدم به من مقدمة طيبة جميلة أجاد وفاد فيها، أسأل الله العظيم أن يجعلها في ميزان حسناته. وأنا أعلم أن هذا الموضوع، وأنتم تعلمون أنه موضوع طويل ولا يمكن أن يلم في أسبوع ولا في أسبوعين ولا في شهر ولا في شهرين، ولكن نجعل ما سنستفيد إن شاء الله كمقدمة لما سيأتي في الدورات القادمة إن شاء الله تعالى. وما سأقوله تذكرة لكم، لعل الكثير منكم يعرف بعض الأشياء، ولست بخيركم وأنا مثلكم طالب علم، ولكن ابتلينا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفيكم من هو أعلم مني وأفضل. وجزاكم الله خيرا على الحضور، وجزاكم الله خيرا على المحافظة والحرص على هذا المجلس الذي تحفه الملائكة وتدعو لكم فيه وتستغفر لكم ويذكركم الله عز وجل في ملأ أفضل من هذا الملأ إن شاء الله تعالى. وهكذا يا إخوان، يبقى طلاب العلم قلة وغرباء هم الذين يصبرون ويصابرون ويضحون بأوقاتهم وأموالهم وساعات الفرح وساعات الإباحة ليجمعوا العلم، ليقودوا الأمة إلى ما هو خير، ولكي يبصروا الناس وينيروا لهم الطريق، ولكي أيضا يفتحون للناس أبواب الخير. فكم من صريع لإبليس أنقذوه، وكم من تائه وضال عن الطريق هدوه وأعادوه إلى الجادة السليمة. وعسى أن تكونوا منهم إن شاء الله. وطلبة العلم اليوم من أمثالكم هم المعتمد عليهم مستقبلا إن شاء الله، فلا بد لنا من مفتن في المستقبل، ولا بد لنا من قاض، ولا بد لنا من عالم، سواء كان في الحديث أو في التفسير أو في الفقه أو في اللغة. كلها علوم تحتاج، الدين هذا يحتاج منكم إلى جهد جبار، يحتاج منكم إلى تضحية. وسترون عندما ندرس سيرة الأئمة الأربعة كيف ضحوا وكيف بذلوا وكيف صبروا. عندما نتحدث عن الأئمة الأربعة، لا أريد أن تكون ولم أشاء أن تكون الدروس لأنها دورة علمية مجرد قصص ومجرد سرد للتاريخ، وإن كان هذا مفيد، معرفة سيرة هؤلاء العلماء مفيد وهذا سنعرفه، ولكن أيضا لابد أن نستفيد أمورا علمية. لذلك إن شاء الله من المجلس القادم ما يأتي أحدكم بدون ورقة وقلم، لابد أن تسجلوا، لأن العلم صيد فلا بد من تقييد الصيد. إذن سنتعرف على الإمام، سنتعرف على تلاميذ الإمام، سنتعرف على أهم كتب المذهب التي يستفاد منها، ولا نستطيع أن نتحدث عن كل الكتب، عن طبعات هذه الكتب أين طبعت، ما هي أفضلها، ونتحدث أيضا عن المذهب بشكل عام، مؤلفاته وعلماءه. بقيت أمور كثيرة لم يسع الوقت أن نتحدث عنها، لكن أخبرتكم سنحتاج إلى دورات علمية أخرى. معرفة المذاهب الأربعة ضرورية جدا لكي أنت تبحث في الكتب، تبحث على بصيرة، تبحث على علم، عندما تبحث تعرف في أي كتاب تقرأ، في أي متن، وما هو الكتاب الذي يجمع الآراء الراجحة في المذهب، ومنهم العلماء المعتمد عليهم في المذهب. وإذا وجد خلاف في المذهب كيف تخرج من هذا الخلاف؟ وإذا أردت أن تبحث مسألة أو تكتب بحثا كيف تستطيع أن تجمع الأقوال وتجمع الأدلة ومن ثم تنقد القول الضعيف وترجح القول القوي مع ذكر الأدلة؟ إذن هذا لا يمكن إلا أن تعرف الإمام وأصول الإمام والأهم الكتب والمصطلحات التي في المذهب. المذاهب لها مصطلحات علمية، إذا لم تفهمها تضيع. حتى العلماء أيضا يتتكرر أسماؤهم، فلابد تعرف هذا الإمام من هذا الإمام، هذا العالم من هذا العالم، كي لا تقع في الخلط. إذن نبدأ بسم الله، نتحدث أولا عن أول مذهب. طبعا كمذاهب كانت موجودة، وكعلماء لهم اجتهاد أيضا كانت توجد قبل هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم. فكان هناك الصحابة يجتهدون، وكان لهم اجتهاداتهم. عبد الله بن عباس له اجتهاداته، عبد الله بن عمر، وكذلك الخلفاء الأربعة، فكان لهم أيضا اجتهادات، لكن كفقه لم يدون، إنما كاجتهادات موجودة. وكان الاعتماد على الكتاب والسنة وما صح من الدليل، وعلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم وما صح منها. بعد ذلك بدأ تدوين الفقه وبدأ ظهور الأئمة. هناك أئمة كثر، لكن الله عز وجل كتب القبول لأربعة، واشتهرت مذاهبهم. وأيضا بعض المذاهب الأخرى لم تندثر كليا، لكن الأقوال موجودة، أقوال هذه المذاهب. مثلا الليث بن سعد، الليث بن سعد كان صاحب مذهب وكان قوي وصاحب سنة، وحتى قيل أنه أعلم من الشافعي، ولكن ضيعه تلامذته، لم يدونوا فقهه ولم يدونوا آراءه ولم يخرجوا على أصوله، فبقيت له آراء. عندما تقرأ في المغني لابن قدامة أو في كتاب آخر تجد له آراء. إذن الآن اعتماد العالم الإسلامي أو المحاكم أو القضاء أو الفتية في الغالب على هذه المذاهب الأربعة. الإمام أولا نبدأ بمذهب الحنفية. مذهب ابن حنفية إمام هذا المذهب هو العلامة الفقيه المجتهد التقي الورع الزاهد الإمام النعمان ابن ثابت ابن زوطي الكوفي التيمي مولاهم، ويقال أنه فارسي الأصل. كان جده زوطي من أهل كابل، ويطلق عليه أحيانا زوطا، يعني اسم أعجمي. هو من أهل كابل، وقد أسر عندما فتح المسلمون والعرب لبلاد كابل، فاسترق لبعض بني تيم ابن ثعلبة، ويقال له، فإذا قرأتم في الكتب التيمي مولاهم يعني من هنا الجد استرق في أثناء الفتوحات، ولكن جده كان من أشراف القوم في وطنه وفي بلده، من أشراف الناس، صاحب مكانة ومنزلة. وكان من عادة الفاتحين العرب والمسلمين أن يعتقوا الأشراف من القوم، يعتقوهم نظرا لمكانتهم، لأن المسلمين كانوا ينزلون الناس منازلهم. فأعتق الجد وصار ولاؤه لبني تيم. طبيعي العبد لما يعتق يكون ولاؤه لمن اعتقه، فمن هنا يقال له التيمي، التيمي مولاهم. إذن ما هو هذا الولاء؟ ولاء عتق. ويقال له أبي حنيفة الكوفي، النعمان بن ثابت الكوفي، نسبة لمدينة الكوفة، فهي المدينة التي ولد بها، فينسب لها فيقال له الكوفي أو التيمي مولاهم. وهناك رواية أخرى تقول أن جده من الأحرار، لم يقع عليه رق قط، نفى هذا أحد الأحفاد لأبي حنيفة، قال لم يقع عليه رق، ولكن أكثر المصادر تذكر أن هذا وقع. وأبوه ثابت هذا أبوه من الأحرار ومن المسلمين وولد على الإسلام. وقيل جده يقال أن جد أبا حنيفة يقال من بابل، من بابل في العراق، ويقال من أهل الأنبار، ويقال من أهل نسا، وقيل من أهل ترمذ، وقيل كما أخبرتكم من كابل، لكن أكثر تذكر أنه من كابل. ولا يضر أبا حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله ما وقع لجده، لأن المرأة بتقواه وصلاحه وعلمه وقربه من مولاه، وميزانه هو التقوى وليس الأصل عند الإنسان. ولد الإمام أبو حنيفة رحمه الله 80 هجريا في الكوفة، وتوفي في بغداد 50 و100، سنة 50 و100 يعني 150 من الهجرة، ودفن ببغداد، فرحمه الله رحمة واسعة. يعتبر الإمام أبو حنيفة من أتباع التابعين، القرن الثاني الهجري من أتباع التابعين، وقد أدرك حقبة أو بعض الصحابة، واختلف هل لقي أحدا من الصحابة، اختلف العلماء الذين ترجموا له، فمنهم من قال لقي أنس بن مالك، هو عاش في زمن بعض الصحابة خاصة صغار الصحابة، لكن هل التقى بهم؟ هنا نقطة الخلاف. فالبعض يقول التقى بأنس ابن مالك ولكن لم يحدث عنه، والبعض يقول عاش في زمنهم ولكن لم يلتقي بأحد منهم. طيب، فهو عاش في زمن بعض الصحابة، منهم أنس بن مالك في البصرة، وعبد الله بن أبي أوفى بالكوفة، وسهل بن سعد ساعدي في المدينة، وأبو الطفيل عامر بن واثلة في مكة. إذن هؤلاء كانوا متفرقين في المدن ولكن في زمن أبي حنيفة. والصحيح عند أهل النقل والله أعلم أن أبا حنيفة لم يلتقي بأحد من الصحابة ولا أخذ منهم شيئا من الحديث، وغير ثابت والله أعلم أنه رأى أحدا من الصحابة، والله أعلم. بينما الخطيب البغدادي يقول رأى أنس بن مالك وتبعه على هذا الذهبي، كما في كتابه الكاشف وفي سير أعلام النبلاء. لكن بعض المحققين كالعلامة ابن خلكان نفى هذا، قال ابن خلكان أدرك أبو حنيفة 4 من الصحابة ولم يلق أحدا منهم ولا أخذ عنه، وأصحابه يقولون لقي جماعة من الصحابة روى عنهم، ولم يثبت ذلك عند أهل النقل. إذن الرواية عنهم ما في شك أن الراجح، عليكم السلام، ما في شك أن الراجح لا يصح رواية أبي حنيفة عن أحد، لكن مجرد الرؤية هذا حصل في خلاف. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله ولد 80 في حياة صغار الصحابة، ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة ولم يثبت له حرف عن أحد منهم. وهذا هو المهم، يعني يبقى الخلاف لفظي. لماذا؟ لأنه سواء رأى أنس بن مالك أو لم يره، المهم لا تصح رواية عنهم، لأن لم يروي شيئا وإن رأى أنس، فتبقى مسألة الرؤية. طبعا هي تفيد في بعض الأحيان في علم الحديث، تفيد الرؤية المعاصرة والرؤية تفيد جدا. الإمام أبو حنيفة نريد أن نتحدث عن ثناء العلماء عليه. اشتهر الإمام أبو حنيفة رحمه الله بالفقه، ولمع نجمه وذاع صيته، وانتشرت مدرسته في كثير من بلدان العالم الإسلامي، خاصة في العراق وفي بلاد ما وراء النهر، وأيضا في بلاد الشام انتشرت مدرسته ولا يزال له أتباع، وخاصة في بلاد الأعاجم التي هي ما وراء النهر، والتي هي يوم تعرف بباكستان والهند وأفغانستان وأذربيجان، هاي المناطق يعني، وسمرقند وبخارى، هاي المناطق انتشر مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فأثنى عليه العلماء ثناء جميلا، وأبو حنيفة يستحق هذا الثناء، لأن بحق كان عبقري وكان ذكي وكان يعني عالم فذ. يقول عبد الله بن المبارك: ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة، ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة. وقال يحيى بن سعيد القطان: لا نكذب الله، لا نكذب الله، ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة، ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة. وقال الإمام عبد الله بن المبارك أيضا: ما رأيت أورع منه. وفي كتاب خلاصة التهذيب في بعض الطبعات: ما رأيت أروع منه، وأظنها تصحيف أو خطأ مطبعي، أظن أن الصح كما في بعض الكتب: ما رأيت أورع منه، من الورع وليس أروع منه. وقال الإمام الشافعي: قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم، رأيت رجلا لو كلمك عن هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. يعني كان قويش، قوي الحجة، يقدر يقنعك هاي السارية من ذهب تقتنع وليس من اسمنت. هكذا يقول الإمام مالك: رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته، أي كان قوي الحجة والاستدلال والاستنباط. وقال حماد بن زيد: أردت الحج فأتيت أيوب السختياني، أردت الحج فأتيت أيوب أودعه، فقال: بلغني أن الرجل الصالح فقيه أهل الكوفة، يعني أبا حنيفة، يحج العام، فإذا لقيته فقرئه مني السلام. وهذا احترام من أيوب السختياني، وأيوب له منزلته في الرواية وفقيه. يقول: أردت الحج حماد بن زيد فأتيت أيوب أودعه، فقال: بلغني أن الرجل الصالح فقيه أهل العراق، أهل الكوفة، يعني أبا حنيفة، يحج العام، فإذا لقيته فأقره مني السلام. وحماد بن زيد محدث من مدرسة أهل الحديث، وأبو حنيفة من مدرسة أهل الرأي. انتبهوا، لأن هناك كانت مدرستان: مدرسة أهل الحديث، وهذه يمثلها الإمام مالك والشافعي وأحمد، ومدرسة أهل الرأي، هؤلاء هم مدرسة أهل الكوفة والعراق، وإمامهم أبو حنيفة. وستعرفون ما معنى هذا بعد قليل. حماد بن زيد محدث من مدرسة أهل الحديث، مع هذا أثنى على أبي حنيفة، وهذا من عدله وإنصافه، وهذا يبين خطأ من يتهم أهل الحديث بأنهم لا يوقرون الفقهاء. وقال الشافعي رحمه الله: الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. كل من يريد الفقه في زمانه لابد يرجع لآراء أبي حنيفة، عيال عليه، هو اللي يربيهم على الفقه. وقال الشافعي أيضا: ما رأيت أحدا أفقه من أبي حنيفة. إذن شوفوا، الأئمة يثني بعضهم على بعض، وهذا سنبين في نهاية الدورة إن شاء الله. لكن الإشكال جاء فيما بعد هؤلاء الأئمة، الأتباع تطاحنوا وتشاجروا، أما الأئمة أنفسهم فكان بينهم كل خير ومودة. وهذا ما يقوله الشافعي: ما رأيت أحدا أفقه من أبي حنيفة. وقال الخطيب البغدادي: إمام أصحاب الرأي وفقيه أهل العراق. امسكوها هاي الكلمة مهمة: إمام أصحاب الرأي وفقيه أهل العراق. وقال الحافظ الذهبي: الإمام فقيه الملة عالم العراق، عالم العراق. الإمام فقيه الملة عالم العراق. وقال ابن خلكان: كان عالما عاملا زاهدا عابدا. كان عالما عاملا زاهدا عابدا. الخطيب البغدادي يثني على أبي حنيفة، ولكن كثير من الأحلاف غير راضين عن الخطيب البغدادي لموضوع الرواية في الحديث. مدرسة أبي حنيفة، أنتم لعلكم تجدون في موضوع الأحناف في كتبهم، قد تجدون الأدلة قليلة، الأدلة قليلة توجد في بعض الكتب ولكن قد تقل. لماذا؟ لأنها مدرسة أهل الرأي، وسنبين لماذا هي من مدرسة أهل الرأي. ينتمي الإمام أبي حنيفة إلى مدرسة أهل الرأي، وهو إمام هذه المدرسة. الرأي يعني العلم بالأمور والأشياء على سبيل الظن والاعتقاد. العلم بالأمور والأشياء على سبيل الظن والاعتقاد، أي إعمال الفكر في الوقائع التي لم يرد بها نص، التي تبنى على المصالح الراجحة الظاهرة أو قياس أو استحسان، يقود الفقيه إلى الرأي. فأهل الرأي من هم إذن؟ هم الذين أكثروا من استعمال الرأي والقياس في توضيح الأحكام الشرعية واستنباطها. هم الذين أكثروا من استعمال الرأي والقياس في توضيح الأحكام الشرعية واستنباطها. ولذلك يسمون بأهل الرأي والأرأيتيين، أرأيت كذا، أرأيت إن كان كذا. هذه هي المدرسة. ولا يعني أن مدرسة أهل الرأي لا تعتمد على الدليل، لا، هي تعتمد على الدليل أيضا. قد يعتمدون على الكتاب، على السنة، لكن يغلب عليهم القياس والرأي. وليس المراد أنهم لا يعرجون أبدا على الحديث، لا، بعض الأحيان الإمام أبو حنيفة يأخذ بالحديث الضعيف ويترك القياس. قد يختلف القياس مع الحديث فيأخذ بالحديث الضعيف ويترك القياس. ولذلك هو يقول إذا وجد أثر مثلا من الصحابة يترك القياس، إذن هو يتبع الدليل. فأبو حنيفة رحمه الله، أبو حنيفة إمام هذه المدرسة ورائدها وقائدها وإمامها. يقول الخطيب البغدادي في ترجمة أبي حنيفة: إمام أصحاب الرأي. والحافظ الذهبي يقول: وعني بطلب الآثار. شفتوا كيف؟ إذن هو يتبع الأثر أيضا. وعني أي أبو يقصد أبا حنيفة، وعني بطلب الآثار وارتحل في ذلك. وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى. أما الفقه والتدقيق في الرأي وغمامض الفقه فإليه المنتهى، والناس عليه عيال في ذلك. لماذا أخذ الإمام أبو حنيفة بالرأي؟ لماذا نشأت هذه المدرسة؟ أحيانا المدارس نشأتها تكون لها ظروف معينة. لماذا نشأت هذه المدرسة؟ أقوى الأسباب التي دفعت أبا حنيفة وأصحابه إلى هذه المسألة، إلى هذا المسلك، قلة النصوص الصحيحة في بيئته وفي زمانه. فقد فشى في زمانه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في العراق، وكثر الكذب. فلجأ هؤلاء إلى كثرة القياس والاستحسان، شح في الأدلة الصحيحة، كذب كثير وروايات ما مكذوبة وأحاديث مكذوبة، ونشأت فتن في العراق أدت إلى ظهور الكذب، هذا يكذب على هذا وهذا يكذب، وهذه الطائفة تكذب على هذه الطائفة، وهذا المذهب يتعصب، فنشأت فتن، كثر الحديث الموضوع، هكذا يقولون يعتذرون لي يعني، فكانوا يسمون العراق دار الضرب، دار الضرب يعني ضرب الحديث، يعني صنع الحديث الموضوع مثل ما تصنع النقود، كانت دار الضرب، يدخل الحديث فيها شبرا ويخرج منها ذراعا، يزيدون عليه، يعني يطلع من المدينة الحديث صحيح ويعود بزيادات كذب يعني. وكان الإمام مالك يقول: نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، من كثرة الكذب. وقال ابن شهاب الزهري: يخرج الحديث من عندنا شبرا فيعود في العراق ذراعا. وقال ابن تيمية: ومع هذا إنه كان في الكوفة وغيرها من الثقات الأكابر كثير، يعني مش معنى انتهى الحديث الصحيح، لا، يوجد الحديث الصحيح ولكن كثر الكذب. وقال محمد بن سيرين رحمه الله: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، يعني يأخذون الحديث أول قبل الفتن، يسمعون الحديث يأخذونه، ما يقولون من وين هذا الحديث، ما هو السند. يقول ابن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. إذن من هنا اضطروا إلى الرأي أكثر، بخلاف المدينة التي كان فيها الحديث الصحيح والعمل بالحديث، فكان الإمام مالك من مدرسة أهل الحديث. ربما تقرؤون في بعض الكتب يقول لك: اشتهرت هذه المدرسة المذاهب الأربعة واندثرت غيرها وانتهت، هذا غير صحيح، غير دقيق، لأن مدرسة أهل الحديث لم تنتهي، باقية وإلى اليوم، لأن الإمام مالك في الحقيقة من مدرسة أهل الحديث، وكذلك الإمام الشافعي، وكذلك الإمام أحمد، فكيف نقول أن المذاهب اندثرت فمدرسة أهل الحديث باقية؟ هي أعم، تشمل حتى هؤلاء الأئمة الثلاثة، كانوا يتبعون الدليل رحمة الله عليهم كما سنعلم في نهاية الدورة. ورع الإمام أبو حنيفة وزهده، كان الإمام أبو حنيفة ورعا زاهدا، فكان رحمة الله عليه يأكل من كد يده، ولذلك كان خزازا يبيع الخز، نوع من القماش، خزازا يبيع الخز. وهكذا كان حال العلماء قديما، فأغلبهم كان صاحب مهنة يكتسب منها. قال ابن خلكان: كان عالما عاملا زاهدا عابدا ورعا تقيا كثير الخشوع دائم التضرع إلى الله تعالى. كان عالما عاملا زاهدا عابدا ورعا تقيا كثير الخشوع دائم التضرع إلى الله تعالى. وقال عبد الله بن المبارك: أتذكرون رجلا عرضت عليه الدنيا بحذافيرها ففر منها؟ وقال شريك بن عبد الله النخعي القاضي يقول: كان أبو حنيفة طويل الصمت دائم الفكر قليل المحادثة للناس، وكان كثير الصلاة يقوم الليل ويكثر من قراءة القرآن. شيوخ الإمام أبي حنيفة، شيوخ الإمام أبي حنيفة توضح لكم توجه هذا العالم كيف اتجه، لأن لا شك أن الشيخ يؤثر في التلميذ ويعطيه الطريقة التي ينطلق منها ويمشي فيها. الإمام أبو حنيفة سمع من علماء عدة فأخذ منهم واستفاد منهم رحمه الله، منهم عطاء بن أبي رباح وأبو إسحاق السبيعي وحماد بن أبي سليمان ومحمد بن المنكدر ونافع مولى بن عمر وهشام بن عروة وسماك بن حرب وعطية العوفي وغيرهم. عطية معروف ضعيف في الحديث. وأبرز شيوخه حماد بن أبي سليمان، هذا الأب الروحي للإمام أبي حنيفة، حماد بن مسلم أبي سليمان الأشعري مولاهم الكوفي الفقيه، الأشعري للأشعريين يعني وليس المذهب. حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة بقوة، قالت بعض المصادر أن أبا حنيفة لازم حمادا 30 سنة، وقال البعض أنه لازمه 18 سنة، مدة مش بسيطة يعني. تلميذ اليوم يمل من شيخه سنة سنتين ثلاث، قال خلاص شوفوا 30 سنة أو 18 سنة وهو يلازم شيخ حماد. وحماد بن أبي سليمان أخذ الفقه من إبراهيم النخعي وعامر الشعبي وغيرهم، لكن الأبرز. إذن فقه أبي حنيفة يدور على فقه من؟ إبراهيم النخعي. وحماد بن أبي سليمان أخذ كثيرا من فقه إبراهيم، وإبراهيم النخعي هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي. لذا غالب فقه أبي حنيفة شبيه بفقه إبراهيم النخعي وعامر الشعبي، والأكثر فقه أبي حنيفة يشبه فقه إبراهيم النخعي، حتى قالوا هذا فقه إبراهيم أخذ أبو حنيفة. لكن لا، أبو حنيفة أيضا رحمة الله عليه استفاد من حماد ومن إبراهيم، لكن أبو حنيفة له اجتهاداته وأراؤه. ويدور فقه أهل العراق على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود، هذا غالب فقه أهل العراق. فمن هنا مصادر ومنابع فقه أبي حنيفة رحمه الله. ومن طالع كتاب الآثار يرحمك الله، ومن طالع كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني يجده كثيرا يروي عن أبي حنيفة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي بالسند يعني. ويبرز ذلك بوضوح أحد فقهاء الحنفية وهو الدهلوي رحمه الله، يقول كان أبو حنيفة رضي الله عنه ألزقهم بمذهب إبراهيم وأقرانه، ألزقهم بمذهب إبراهيم، كان أبو حنيفة رضي الله عنه ألزقهم بمذهب إبراهيم وأقرانه لا يجاوزه إلا ما شاء الله، وكان عظيم الشأن في التخريج على مذهبه، دقيق النظر في وجوه التخريجات، مقبلا على الفروع أتم إقبال. وإن شئت أن تعلم حقيقة ما قلنا فلخص أقوال إبراهيم وأقرانه من كتاب الآثار وجامع عبد الرزاق، يعني مصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي بكر بن أبي شيبة، ثم قايسه أي قسه بمذهب أبي حنيفة، تجده لا يفارق تلك الحجة إلا في مواضع يسيرة، وهو في تلك المواضع اليسيرة أيضا لا يخرج عما ذهب إليه فقهاء الكوفة. انتهى كلامه. وهذه فائدة عظيمة، لأنك عند البحث في مذهب الحنفية إذا أردت أن تفهم المذهب أو تدعم الرأي بالآثار فانظر في الآثار الثابتة عن إبراهيم النخعي أو عامر الشعبي في المصنفات وكتب الآثار، مما يعينك على أمرين مهمين. الأول فهم المذهب جيدا، عندما تقف على هذه الآثار وتقيسها برأي أبي حنيفة تجدها واحدة أو متقاربة، فتفهم المسألة أو المذهب. والأمر الثاني ينفتح لك باب الترجيح والاختيار، تعرف كيف ترجح الآن وعندك الآن آثار تسندك ترجح يا بالكتاب والسنة، ويا حبذا أن لا تخرج عن أقوال الصحابة والسلف الصالح، فهذا يعينك في الفهم. تلامذة الإمام أبي حنيفة، إمام فقيه مثل أبي حنيفة من الطبيعي جدا أن يكون له تلامذة أخذوا من مدرسته ونهلوا من فقهه، فتتلمذ على يديه تلامذة جهابذة. من هم أبرز التلامذة؟ لا نستطيع أن نذكرهم كلهم، لكن الأبرز منهم أبو يوسف القاضي، وتعرفون أبو يوسف وتعرفون أبا يوسف وتجدون اسمه في الكتب كثيرا، قال أبو يوسف، هذا اختيار أبو يوسف، اختيار أبي يوسف، أو خالف أبو يوسف إمامه. من هو أبو يوسف؟ يعقوب ابن إبراهيم، هو يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد الأنصاري الشهير بالقاضي أبي يوسف، ولد سنة 13 و100 من الهجرة، وتوفي سنة 82 و100 من الهجرة. ولد أبو يوسف في الكوفة وتوفي فيها، تفقه على إمامه أبي حنيفة، لكنه لم يكتفي بذلك، بل رحل إلى المدينة ليلتقي بالإمام مالك إمام أهل المدينة والحديث إمام دار الهجرة. هناك استفاد أبو يوسف من الإمام مالك، بس وجد عنده شيء ثمين، وجد عنده الدليل، الحديث. يعني الآن هو خرج من مدرسة أهل الرأي، جاء ليلتقي بالإمام مالك، فوجد كنز، ثروة، الأدلة من السنة، الإمام مالك من أهل الحديث صاحب الموطأ. فلما وجد الدليل عند الإمام مالك واستفاد منه، رجع عن بعض أقواله القديمة التي لم يكن عنده عليها دليل. هذا أقول لكم متى جاء التعصب، التعصب المذموم بعد ذلك. إذن أبو يوسف رحمه الله لما رحل الإمام مالك واستفاد منه ووقف على الأدلة، تراجع عن بعض مسائله، ولهذا تجدون له مخالفات عندما تقرؤون في كتب الفقه، يختلف مع إمامه، إما لأن اجتهاد أبي يوسف يختلف عن اجتهاد إمامه، وإما لأنه وقف على الدليل لما التقى بالإمام مالك. هو التقى بالإمام مالك وأبو يوسف مجتهد، مع هذا لم يخرج من مذهب الحنفية، يعني بقي بارا لهذا المذهب، ولكنه رحمه الله أخبرتكم عاد للحق في بعض المسائل. وهكذا أصحاب الحق يتعصبون للكتاب والسنة لا للأشخاص فقط. أبو يوسف تولى القضاء في زمن الدولة العباسية، وأبو يوسف كان له دور كبير في نشر المذهب الحنفي. لماذا؟ لأن الآن عنده منصب، طبيعي عنده منصب وصاحب مذهب راح ينشر مذهبه، فنشر مذهب الحنفية. ألف أبو يوسف بعض الكتب، منها ما فقد يعني غير موجود، ومنها ما هو موجود مخطوط، ومنها ما هو طبع، قليل الذي طبع، كتاب الخراج أنا رأيت طبع، وعند كتاب الرد على سير الأوزاعي، وكتاب الخراج ألفه بتكليف من الخليفة هارون الرشيد، لأن هذا عبارة عن كتاب اقتصاد، يعني نقدر نسميه اليوم كتاب إيش؟ اقتصاد، اقتصاد مالي، خراج الدولة الإسلامية. هارون الرشيد الخليفة العظيم المجاهد رحمه الله طلب من القاضي أبي يوسف أن يؤلف كتابا في الخراج، ما أجمل هذا الطلب. التلميذ الثاني من تلاميذ أبي حنيفة زفر رحمه الله. زفر وتجدونه في الكتب، خاصة لما تقرؤون في كتاب بدائع الصنائع للكاساني، قال زفر وقال زفر ورأي زفر. طيب، زفر هو زفر ابن الهذيل ابن قيس، زفر ابن الهذيل ابن قيس العنبري الأصبهاني ثم البصري أبو الهذيل، لأنه أصلا من أصبهان ولكن استقر في البصرة، صاحب الإمام أبي حنيفة ومن أعمدة المذهب الحنفي، وله آراء واضحة وله آراء مخالفة للمذهب. هذا عجيب، يعني أحيانا تجد زفر يخالف يوافق الشافعية ويخالف مثلا الحنفية. ليش؟ لأنه كان مجتهد. زفر كان ذكي من عباقرة المذهب، لذلك كان أبو حنيفة يجله ويحترمه ويعظمه ويقول هو أقيس أصحابي. ليش يقول أقيس؟ من القياس، لأن هاي مدرسة إيش؟ أهل الرأي. الآن القياس عمدتهم والاستحسان، فكان يقول زفر هو أقيس أصحابي. وهذا طبيعي، الإمام أو العالم لما يكون لتلميذ ذكي نبيه يفرح فيه، ليس فقط لأنه سينشر مذهبه، لا، لأن هذا كأنه يربي له ولد من بعده يعمل عملا صالحا في ميزان حسناته. من هنا كان الأئمة يفرحون بتلامذتهم، لذلك تجدون كل إمام له تلميذ متميز يفرح به، وسترون هذا في التراجم القادمة للأئمة الباقين. أبو حنيفة كان يفرح بزفر ويبجله، ويبجل أيضا أبا يوسف. أبو زفر إذا كان أبو يوسف نشر المذهب في الكوفة، فزفر نشره في البصرة، لأن ترعرع فيها، نشأ فيها. فزفر هو الذي نشر مذهب الحنفية في البصرة، وكان زفر رحمه الله يميل للدليل، يميل للدليل، كان فيه يعني نوع من العدالة. وكان زفر يقول، اسمعوا، والله يا ليت من جاء بعدهم كما قال أخي الشيخ سعد في البداية، أنهم كانوا يتبعون السنة، وأن الأساس في دراسة المذهب أنهم كانوا يتبعون السنة. كان زفر يقول نحن لا نأخذ بالرأي ما دام الأثر، وإذا جاء الأثر تركنا الرأي. هاي كلمة تكتب بماء الذهب. نحن لا نأخذ بالرأي ما دام الأثر، وإذا جاء الأثر تركنا الرأي. التلميذ الثالث محمد بن الحسن الشيباني، من تلاميذ أبي حنيفة العلامة النابغة، جبل الفقه والحفظ. محمد هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبو عبد الله الفقيه المجتهد، كان فقيها فصيحا لغويا أصوليا مناظرا قويا. لما كان يتناظر مع الشافعي كالأسود، هؤلاء الاثنان الشافعي محمد بن الحسن، ولكن ما كان أحدهم يسيء للآخر، بينهم مناظرات. محمد بن الحسن كان فصيح، إذا تكلم لا يلحن. بعض طلابه ومن عاشره سنين يقول وما رأيته يلحن في كلمة، كان فصيحا لغويا أصوليا مناظرا مجتهدا رحمه الله. محمد بن الحسن ولد بواسط في العراق، ونشأ في الكوفة، وتوفي في الري، تولى القضاء في زمن هارون الرشيد. وحصل أن محمد بن الحسن مشى مع الرشيد إلى الري، مات هناك، وفي اليوم نفسه مات أحد كبار علماء اللغة الكسائي في مدينة الري، فبلغ الخبر هارون الرشيد. الآن اثنان توفي، اثنان جبل الفقه الحنفي وجبل من جبال اللغة. تصوروا كيف الخبر يوصل إلى هارون الرشيد. هارون الرشيد كان يحب العلماء، يقربهم، ازدهر العلم في زمان هارون الرشيد. ماذا قال هارون الرشيد لما بلغه موت محمد بن الحسن والكسائي؟ قال: ذهب اليوم اللغة والفقه وماتا بالري. ذهب اليوم اللغة والفقه وماتا بالري. التقى محمد بن الحسن بالإمام أبي حنيفة وكان من تلامذته، ويقول الحنفي أنه من أصحابه، لكن هنا في جزئية لا بد تنتبهون لها جيدا، هي إشكالية تحتاج إلى دقة. ما هي؟ سنأتي لها بعد قليل. محمد بن الحسن أيضا ذهب إلى المدينة والتقى بالإمام مالك واستفاد منه كثيرا، وسمع منه الموطأ وروى عنه الموطأ. وأنتم تعرفون الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني ومطبوعة في 3 أجزاء، وهناك عدة روايات للموطأ، منها رواية محمد بن الحسن. الآن من يقول لي حنفي؟ حنفي من أعمدة الفقه الحنفي يروي موطأ لمالكي. هذا هو اللي نتكلم عنه، الإخاء والمودة بين هؤلاء المتقدمون رحم الله عليه، المتقدمين بين هؤلاء المتقدمين رحمهم الله، مودة وإخاء. ولا كان محمد بن الحسن يتعصب وما يروي الموطأ، يتشدد، لا، روى الموطأ ورجع عن بعض آرائه، تركها وقال عبارة المشهورة: لو وقف صاحبي، يعني أبو حنيفة، لما على ما وقفت عليه لرجعت ما رجعت. ترك بعض آرائه التي كان يتبناها في المذهب الحنفي لما وقف على الأدلة من الحديث، أي من السنة، عند الإمام مالك. وهذا هو الإنصاف، وهذا هو الإنصاف. ما هي النقطة التي أريد أن أنبهكم عليها؟ الإمام أبو حنيفة توفي سنة 150، سنة 50 و100 للهجرة، صح؟ 150. وسنة وفاة محمد بن الحسن هي سنة 89 و100 189، زين؟ يعني لما مات أبو حنيفة كان عمر محمد الحسن عمره 18 سنة فقط، أو 19 سنة. كيف إذن هو من أصحابه؟ الصاحب عشان يرافق يحتاج إلى وقت يرافق ويتعلم، مثل زفر وأبو يوسف. مع ذلك الحنفية يعتبرون من أصحاب أبي حنيفة، وتجدون في الكتب قال الصاحبان ورأى الصاحبان وخالف الصاحبان. ومن هما؟ أبو يوسف ومحمد بن الحسن. الحنفية اعتبروا من الأصحاب، قالوا لأنه لازم الإمام أبا حنيفة منذ نعومة أظفاره، من يومه صغير وهو مع أبي حنيفة، تفقه عليه وأخذ منه الفقه. كما أن محمد بن الحسن أيضا أخذ بعض المذهب من أبي يوسف، هذا السبب الأول من الأسباب التي جعلت الحنفية يعتبرون محمد بن الحسن من الأصحاب، مع أنه أخبرتكم كان صغيرا، لكن حقيقة كان عالما حافظا، يعرف المذهب ويعرف أصول المذهب، ورغم صغر سنه رافق الإمام أبي حنيفة. لتعلموا أنهم كانوا يأتون بأطفالهم إلى مجالس العلم ومجالس الحديث، مثل ما عندنا ما شاء الله الآن، الله يحفظهم ويبارك فيهم، يسر الخاطر فيحب العلم، شفتوا كيف؟ فمنذ صغره، من كان يصدق هذا الصغير اللي جالس بين العلماء أو بين كبار أبي حنيفة هو اللي يكون النابغة ومن رواة المذهب، بل مؤصل كتب المذهب كما ستعلمون. والسبب الثاني الذي جعلهم يعتبرون محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة أنه أصل للمذهب، ألف الكتب، جمع الروايات فوضعها في كتب، كل من جاء بعده لابد يستفيد من محمد بن الحسن. كل من أراد أن يؤلف في الفقه الحنفي لابد يرجع إلى كتب محمد بن الحسن، فتناولها العلماء حفظا وتدريسا وتعليقا وشرحا كما سترون. جمع آراء أبي حنيفة من طريقين. الطريق الأول عن أبي حنيفة مباشرة، يروي عنه مباشرة، أو المسألة أو الرأي عن أبي حنيفة مباشرة. والطريقة الثانية يروي الفقه الحنفي أو المسألة أو الرأي عن طريق أبي يوسف القاضي، ولذلك له الجامع الكبير والجامع الصغير يعني في الفقه. فالجامع الكبير ما يروي مباشرة يقولون عن أبي حنيفة، والصغير ما كان عن أبي يوسف. من هنا اعتبروه من الأصحاب إجلالا وتقديرا لهذا الرجل. التلميذ الرابع والأخير اللؤلؤي، وستجدون أيضا في كتب الحنفية، من أراد أن يكتب بحث يبحث في الدكتوراه، يبحث في الماجستير، يبحث في بحث جامعي، لابد يمر على هاي الأسماء. اللؤلؤي هو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي أبو علي القاضي، من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. كان عالما بالمذهب رأسا في الفقه الحنفي، تجدون اسمه في كتب الحنفية، فيقولون قال الحسن بن زياد، ورأى الحسن بن زياد، واجتهد الحسن، وخالف الحسن بن زياد. إذن من هو؟ اللؤلؤي. واللؤلؤي نسبة إلى بيع اللؤلؤ. تولى القضاء بالكوفة، ألف العديد من الكتب، توفي سنة 400 من الهجرة، 204. محنة أبي حنيفة. مر أبو حنيفة رحمه الله بمحنة. من زهد أبي حنيفة أنه طلب منه أن يتولى القضاء، وعرض عليه أن يتولى القضاء، لكنه امتنع، لا لأنه يحرم تولي القضاء، لكن خشية وخوفا وزهدا وورعا. فطلب منه بعض حكام بني أمية أن يتولى القضاء، فرفض واعتذر، فضربه والي الكوفة ابن هبيرة، ضربه 100 جلدة في 10 أيام، في كل يوم 10، ثم خلى سبيله لما رأى إصراره على الرفض. وطلب منه أيضا حكام آخرين من بني أمية أن يتولى القضاء، وأن يتولى بيت المال، وأن يكون حاكما عليه، فأبى واعتذر، فعوقب وضرب أيضا. وفي زمن الدولة العباسية طلب منه أبو جعفر الخليفة العباسي، طلب منه أن يتولى القضاء، ونقله إلى الكوفة، ونقله من الكوفة إلى بغداد، فأبى أبو حنيفة، وصار بينهم قسم، هذا يقول والله تمس والله ما، وحصل بينهم، ومات أبو حنيفة بعد ذلك، كان كبير في السن، وهذا من أسباب أنه يعني امتنع، كبر في السن، والقضاء يحتاج إلى وقت، وهو كان مشغول بالتدريس ومشغول بالتعليم، فتورع تورع، ولكنه توفي 50 و100. في السنة التي توفي أبو حنيفة ولد الإمام الشافعي، 50 و100. وهكذا مات إمام وولد إمام، لكي لا تخلو هذه الأمة من إمام قائم بالحجة. آخر شيء نتحدث عنه، كم باقي؟ 5 دقائق. تخبرني كتب المذهب، وأتمنى أن إن شاء الله نأتي عليها الليلة. ركزوا معي في هذا الموضوع، مهم جدا، لأن طالب العلم لابد له من بحث، لابد له من قراءة، خاصة طلاب الجامعة، وعندما تقرر عليهم البحوث لابد يعرفون الكتب. لا أقول لكم سأحيطكم علما بكل الكتب وبكل فوائدها، لا، هذا لا يمكن، لكن نأخذ نبذة، نبذة يعني نعرف كيف نبحث. نقل أصحاب أبو حنيفة رحمه الله آراءه وفقهه واجتهاده، ودونوا هذه الآراء. مسائل الحنفية، مسائلهم الفقهية تنقسم إلى قسمين. قسم الأول يسمونه مسائل الأصول، هي مسائل الأصول، والقسم الثاني مسائل النوادر. مسائل الأصول اللي عليها المعتمد أيضا تسمى ظاهر الرواية. ماذا تسمى؟ ظاهر الرواية. مسائل ظاهر الرواية رويت عن أصحاب المذهب وهم عمدة المذهب وأصله، أي جهابذة المذهب، هم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. هاي مسائل الأصول، ليس كلها فقط عن أبي حنيفة، لا، أيضا عن أبي يوسف ومحمد، وقد يلحق بهم زفر والحسن بن زياد وغيرهم ممن أخذ من الإمام، لكن الغالب أن ظاهر الرواية المسائل التي رويت عن الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. فالغالب الشائع في ظاهر الرواية أن تكون المسائل من قول الأئمة الثلاثة، وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. إذن مسائل الأصول أو ظاهر الرواية هي القسم الأول، هذه جمعها محمد بن الحسن في كتب مشهورة وسماها كتب ظاهر الرواية. فمسائل الأصول هي أيضا ظاهر الرواية، اجتهد عليها محمد بن الحسن بما يستطيع وجمعها في كتب ظاهر الرواية. كتب ظاهر الرواية هذا مصطلح، هي ستة كتب: كتاب المبسوط أو الأصل، والزيادات، والجامع الصغير، والجامع الكبير، والسير الصغير، والسير الكبير، كلها لمحمد ابن الحسن، وسميت ظاهر الرواية كما أخبرتكم. ميزة كتب ظاهر الرواية أن هذه الكتب رويت عن محمد برواية الثقات، فهي ثابتة عنه إما بطريق التواتر أو عن طريق المشهور. إذن تجدون في كتب الحنفية وفي المبسوط أو في الأصل ينقلون منه، وهذا يريدون به كتاب محمد بن الحسن وهو المبسوط أو الأصل، وهو المبسوط وسمي الأصل لأنه مطول كبير، وهو الأصل لأنه من أوائل مصنفات محمد بن الحسن. واعتمد بعد ذلك الحنفية على كتب ظاهر الرواية في التأليف والتلخيص، ويعتبر ما في كتب ظاهر الرواية هو الراجح في المذهب والعمدة، فهي المعتمد عليها، بل في الغالب لا يرجح غيرها عليها إلا بترجيح خاص. وقد يعبر علماء الحنفية عن الراجح أو الترجيح بقولهم بأنه في ظاهر الرواية، يعني هو الراجح في المذهب أو هو الذي عليه المعتمد. وهذا ينفعكم عندما يحصل خلاف في المذهب، كيف تخرجون من هذا الخلاف؟ وقيل ما وصف بالكبير عن محمد بن الحسن فهو ما رواه من مثال عن الإمام أبي حنيفة بلا واسطة، يسمون الجامع الكبير، وما وصف بالصغير فهو ما رواه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. ولذلك يقول ابن عابدين في الحاشية: كل تأليف لمحمد وصف بالصغير فهو من روايته عن أبي يوسف عن الإمام، وما وصف بالكبير فهو روايته عن الإمام بلا واسطة. انتهى كلام ابن عابدين. أما مسائل النوادر فهي المسائل التي رويت عن أصحاب المذهب في غير كتب ظاهر الرواية، وبعض هذه الكتب ألفها محمد بن الحسن كالهارونيات نسبة لهارون الرشيد طلب منه، وبعض هذه الكتب ألفها آخرون غير محمد بن الحسن ككتاب المجرد للحسن بن زياد وكتاب الأمالي لأبي يوسف. فكتب النوادر يدخل فيها ما رواه ما روي عن محمد بن الحسن برواية مفردة أو بطريق الآحاد، وما روي بطريق التواتر والمشهور فهو في كتب ظاهر الرواية. الكتاب الثاني كتاب الكافي للعلامة الحاكم الشهيد، وهو أبو الفضل محمد ابن محمد بن أحمد المروزي الشهير بالحاكم الشهيد. جمع الحاكم الشهيد كتب ظاهر الرواية ومسائل هذه الكتب، وجمع معاني هذه الكتب الستة، وحذف المكرر وسمى كتاب الكافي. يعني يكفيك هذا، جمع ولخص ما في ظاهر الرواية وحذف المكرر، فإذا كتاب الكافي للحاكم هو عبارة عن تلخيص لكتب محمد بن الحسن. وهنا عندما تسمعون الحاكم في كتب الحنفية، ليس الحاكم أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك، يريدون به الحاكم الشهيد، لقب بهذا يقولون لأنه قتل وهو ساجد، توفي سنة 34 و300 من الهجرة. الكتاب الثاني المبسوط للسرخسي أبو بكر، هو أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي، والسرخسي نسبة إلى مدينة سرخس من بلاد خراسان. ماذا فعل السرخسي؟ أتى لكتاب ظاهر الرواية وشرحه، سماه المبسوط. إذن صار عندنا المبسوط للسرخسي والمبسوط لمحمد بن الحسن. الحنفي كيف يميزون؟ يقولون مبسوط السرخسي، مبسوط السرخسي، وإذا أطلقوا قالوا المبسوط أو الأصل، فيريدون به كتاب. أحسنتم، الله يفتح عليكم عشان ما يحصل خلط. كتاب المبسوط جميل، جميل الطرح، مرتب منظم، وهو سهل وصعب، سهل وصعب، هو من السهل الممتنع، من السهل الممتنع، يحتاج إلى فهم. ومن ميزته أن يذكر رأي الحنفية ويأتي أحيانا بآراء المخالفين كالشافعية، ولا تأخذوا رأي الشافعية من كتب الحنفية ولا رأي الحنفية من كتب الشافعية، خطأ، ارجع إلى المصادر، لأن العالم قد لا يستحضر القول الراجح في المذهب فلا تتبعه. وبعض طلبة العلم من الكسل مع الأسف يأخذ رأي الشافعية من كتب الحنفية، وهذا غلط، وهذا ينتقد عليه طالب العلم. إذن هو في خلاف، يذكر خلاف له ولمذهب، قد يذكر مذهب الشافعي، يذهب مذكر الإمام مالك، مذهب الإمام مالك، وقليل ما يذكر مذهب الإمام أحمد. ومن جميل هذا الكتاب المبسوط أنه يذكر الأدلة من الكتاب والسنة. والأجمل في الكتاب أن السرخسي أحيانا قد يخالف المذهب في كتابه إذا رأى أن الدليل على خلاف المذهب. طبع هذا الكتاب طبعة قديمة في 30 جزءا، طبعته مطبعة السعادة في مصر سنة 24 و300، يعني 1324 للهجرة، وهي الطبعة الأولى للكتاب. وطبع طبعة حديثة في دار حياة التراث العربي، لكن الطبعة الأولى أفضل، وهي 30 جزء، كل جزئين في مجلد. السرخسي سجن رحمه الله في بئر، هكذا يقول الحنفية، وكان يملي كتبه وهو في السجن، ولكنه يقولون أملى بعض المبسوط وهو مسجون في البئر على تلامذته، يعني يأتون عنده ويأخذون يذهبون، ثم لما خرج أكمل الإملاء في المبسوط. سجن لفتوى، رحمه الله السرخسي. الكتاب الرابع مختصر الطحاوي لأبي جعفر الطحاوي، هو العلامة أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي. والأزدي نسبة للأزد، وهي من قبائل قحطان العربية، والطحاوي نسبة إلى قرية طحا بصعيد مصر. ومختصره جيد، وطيب وممتاز ومفيد، وقد طبع الآن حديثا بشرح الجصاص الحنفي، بشرح الجصاص. بس تنتبهون للجصاص يؤول في العقيدة، انتبهوا لهذا، يؤول في العقيدة خاصة في أمور العقائد، فعندما تقرؤون تنتبهون له جيدا. ففي الكتاب مع الأسف يعني نفى رؤية الله في الجنة. من الكتب الحنفية مختصر الكرخي، وهو عبد الله بن الحسن كتب كتابا مختصرا في نقل المذهب الحنفي، وهو من متن كتاب من الكتب المعتمدة، وكان متعصب للمذهب الحنفي. من كتب الحنفية مختصر القدوري، وهذا يسمونه الكتاب. ماذا يسمونه؟ الكتاب. إذا وجدتم في كتب الحنفية قال في الكتاب أو رجح في الكتاب أو اختار في الكتاب يريدون به، مختصر القدوري للعلامة أبي الحسن أحمد بن محمد بن جعفر القدوري البغدادي. والقدوري قيل نسبة لبيع القدور، وقيل اسم قرية في بغداد يقال لها قدورة، والله أعلم. كتب الله القبول لهذا المختصر، وصار يعرف عند الحنفية بالكتاب، فإذا قالوا في الكتاب فهو مختصر القدوري. والتزم القدوري في كتابه بالراجح من مختلف ظاهر الرواية، اختار إيش؟ الراجح. ولذلك متنه يعتبر متن قوي ومحكم، يعني مفيد، لأنه اختار الراجح بعناية وكان فقيه. وهذا المختصر مطبوع مع الشروح، ومطبوع لوحده، ومطبوع لوحده. طبع المتن في مؤسسة الريان بيروت، وتحقيق جيد، ومعه حاشية أو تعليق للقاسم ابن قطلبغة الحنفي أيضا، واسمه تصحيح مختصر القدوري. تصحيح مختصر القدوري من كتاب من كتب الحنفية أيضا كنز الدقائق، وهذا المتن لأبي البركات حافظ الدين عبد الله ابن أحمد ابن محمود النسفي، نسبة إلى مدينة نسف من بلاد السغد، من بلاد ما وراء النهر نواحي سمرقند، وهو متن مفيد وفق صاحبه فيه. وأنتم تعرفون البحر الرايق شرح كنز الدقائق لابن نجيم، صحيح؟ نعم. أيضا من كتب الحنفية المختار للفتوى للموصلي، العلامة هو أبو الفضل محمد مجد الدين عبد الله بن محمد بن مودود الموصلي، كان عالما فقيها ورعا حافظا لمسائل المذهب، ألف كتاب متن في المذهب الحنفي سماه المختار للفتوى، يعني أراد من هذا الكتاب أن يعين القضاء والمفتين ومن ابتلي بالفتوى والقضاء أن يعين بهذا المتن، فسماها المختار للفتوى. ثم هو نفسه شرح هذا المتن وسمى الاختيار لتعليل المختار، الاختيار لتعليل المختار، وهو من أسهل كتب الحنفية تقريبا، كتاب سهل ومفيد، لكن ما تجد فيه كل ما تريد عن الحنفية، يعني لابد تروح للكتب المطولة، لكن سهل تقدر تفهم ما هو المذهب في المسألة، هذا المهم، ما هو المذهب، ثم تريد الآن تتبحر تذهب للكتب الأطول. طبع الكتاب طبعة قديمة في مكتبة البابي الحلبي في مصر سنة 1370 للهجرة، وفي سنة أي في سنة 51 و90 و100 و1000 للميلاد، وطبع طبعة حديثة في دار المعرفة، لكن الطبعة القديمة أشوفها أفضل. من الكتب تحفة الفقهاء للسمرقندي، وهو علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي، ألف كتابه هذا في الفروق، في الفروع للفقه الحنفي، وأراد السمرقندي بكتابه هذا أن يسد النقص اللي في كتاب القدوري، هو رأى أن مختصر القدوري رأى شديد الإيجاز، وايد اختصار، يعني اختصار كثير فيه، فلما رأى هذا الإيجاز أراد أن يسد هذا النقص، فألف كتابه تحفة الفقهاء. ويعني هذه التحفة فعلا تحفة، لأنها حلقة رائعة مهمة في سلسلة كتب المذهب تربط بين مختصر القدوري والمبسوط للسرخسي، تجد حلقة ربط بين هذه الكتب، وخاصة أنه أيضا كتاب سهل تفهم فيه المذهب، ولكن لا تجد فيه كل ما تريد عن المذهب الحنفي. طبع الكتاب اللي هو التحفة طبعتين، الطبعة الأولى في مكتبة دار التراث القاهرة في 3 أجزاء، هي الأفضل حتى الآن، سنة 1400 من الهجرة طبع، وطبع طبعة أخرى طبعت دار الكتب العلمية أيضا في 3 أجزاء. الكتاب الآخر للحنفية بدائع الصنائع للكاساني، وهو كتاب موسوعة وجميل ومنظم ومرتب، وعنده حسن طرح، يطرح لك المسألة، يذكر لك كذا وكذا، ثم يبدأ يفصل، منظم جدا، لف ونشر عنده منظم ومرتب. كتاب الكاساني بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع هو عبارة عن شرح لتحفة الفقهاء للسمرقندي، وكان السمرقندي شيخه، شيخ الكاساني. عندما تقرأ بدائع الصنائع لا تستطيع أن تميز بين متن تحفة الفقهاء وشرح الكاساني، لأنه دمج المتن بالشرح، فتجد مدموج، لا تجد مدموجا، لا تجد فاصلا. ولم يكن كذلك يلتزم بترتيب تحفة الفقهاء. لما انتهى الكاساني من كتاب بدائع الصنائع عرضه على شيخه السمرقندي فأعجبه، فاعتبره مهرا لابنته، فزوج ابنته فاطمة لأجل هذا الشرح، وكانت فقيهة في المذهب وعالمة، وجعل مهرها هذا الشرح، فانتشرت عبارة في زمانه قالوا شرح تحفته وتزوج ابنته، أو شرح تحفته فزوج ابنته. يلا شدوا حيلكم. إذن كتاب البدائع، وطبع طبعة قديمة في المطبعة الجمالية في مصر سنة 28,300 للهجرة، وصورته دار الكتب العلمية كعادتها تصور في 8 أجزاء، وطبع طبعة حديثة في دار الفكر أيضا، دقائق بس، في دار الفكر أيضا طبعته طبعة حديثة، ولكن الطبعة القديمة أفضل. من كتب الحنفية الهداية، البداية وشرحها الهداية للمرغيناني، وهنا كتابان، البداية متن واسمه بداية المبتدي في الفقه الحنفي، والكتاب الثاني هو الهداية، هو شرح للبداية، والمؤلف واحد، متن وشرح، وهو العلامة علي بن أبي بكر المرغيناني رحمه الله، ألف كتاب الهداية من خلال كتابين، مختصر القدوري والثاني الجامع الصغير لمحمد ابن الحسن الشيباني، وجمع هذين الكتابين في كتاب بداية المبتدي، والشرح هو الهداية، وهو سهل وقيم ومطبوع أيضا ومتناول، وطبع في 4 أجزاء، موجود مطبوع في مصر سنة 84,300 للهجرة، وشرح هذا الكتاب، شرح هذا الكتاب، وجاء الزيلعي الحنفي فخرج أحاديث الهداية، فسمى كتابه إيش؟ نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. شوف، خرج الأحاديث، خدم هذا الكتاب، خدم هذا الكتاب بتخريج الأحاديث. جاء علماء شرحوا الهداية، منهم الكمال بن الهمام، اسم كتابه فتح القدير أو شرح فتح القدير، شرح كتاب الهداية. كمال الدين، هو كمال الدين ابن محمد ابن عبد الواحد الاسكندري ابن الهمام الحنفي، شرح الهداية شرحا طيبا، وأيضا توفي قبل أن يكمل الكتاب رحمه الله، فجاء عالم آخر يعرف بقاضي زادة فأكمل، سمى نتائج الأفكار في كرش في الرموز والأسرار، فأكمل كتاب فتح القدير. وبعض طلبة العلم يخطئ، ينقل من النتائج الأفكار ويكتب تحت انظر فتح القدير، لا ميز، انتبه لا تقع في هذا الخطأ والمطب. وكثير ما في رسائل علمية ماجستير وغيرها يناقشون الطالب يقول أنت ناقل من كتاب التكملة نتائج الأفكار، فكيف تكتب هنا فتح القدير؟ لأن يجد على الكتاب مكتوب فتح القدير من أول رقم لين ثمانية، فيمسك الكتاب فتح القدير يفتح وهو نتائج الأفكار. إذن تنتبه عندما تنقل، هل أنت تنقل من كتاب فتح القدير أم أنت تنقل من نتائج الأفكار لقاضي زادة؟ لأن فتح القدير لم يكمله رحمة الله عليه العلامة الكمال بن الهمام، بقي كتب أخرى، ولكن يبدو أن الوقت سرقنا. غدا إن شاء الله نكمل وندخل في مذهب المالكية والإمام مالك، وما أدراكم ما الإمام مالك، سيرته جميلة وشيقة نتناولها غدا هو وتلامذته إن شاء الله تعالى. فنلتقي غدا بعون الله وتوفيقه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله يبارك فيكم، إن شاء الله يكون شكرا في نهاية
الليل. إن شاء الله شكرا.
أنا دورة واحدة.
شكرا. جزاك الله خير. كتابك. طولنا عليكم. الشيخ. شو الغيب؟ أنت.